بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الكلام عن التزاحم والصوارح بين الأغراض أو بين الأوامر والنواهي أو بين الأغراض والأوامر، هذا في التزاحم، أو بين الأوامر وأغراضها إن انفكت عنها فهو تعارض. فأكو بعض التتمات التوضيحية أو التكميلية للبحث السابق، ثم نكمل ما كما ينبغي إن شاء الله. ذكرنا بأن الملاكات قد يقال بأنها مجهولات لدينا، فالترجيح ببعضها على البعض الآخر لا وجه له. عجبنا بأن الملاكات في 5 دوائر هي معلومة لنا، فالترجيح بها قطعي، أو في الصورة الخامسة منزل منزلة القطع. أولا، الدائرة الأولى دائرة المستقلات العقلية، فإن العقل لا يحكم بالشيء إلا إذا أحاط بكل جهاته وما له مدخلية في رجحانه أو مرجحيته أو غير ذلك. فكل مستقل عقلي فهو محرز الملاك، قطعي الملاك، إذن ليس ملاكه مجهولا، هذا أولا. الدائرة الثانية هي دائرة الأحكام المهيمنة، فبعض الأحكام لا شك في أنها مهيمنة على البعض الآخر، فلدى التزاحم لا شك أنها تتقدم. ومن ذلك مثال، هناك رواية يستغرب البعض منها بل ينكرها أشد الإنكار، وهي باهتوهم، أنه إذا ظهرت البدع في أمتي، فالرواية مطولة إلى أن يقول صلى الله عليه وآله وباهتوهم. ذو البدعة إذا لم يندفع إلا بالبهتان فيجب دفعه. شنو تفسير البهتان؟ تفسيران، تفسير أنه مأخوذ من البهت، كما في قوله تعالى فبهت الذي كفر، يعني الغلبة عليه بالحجة وقمعه بالحجة وبالمنطق، هذا تفسير احتمله العلامة المجلسي. التفسير الثاني لعله جرى عليه المشهور ولعله مما يضعف التفسير الأول، أنه ما يناسب سياق الرواية، والحجة لازم مطلقا نستخدمها. أما المبتدع اللي جايب بدعة، هذا جايب جو اجتماعي، جو عاطفي، هوسة، هرجة، هذا ما يفيد المنطق ولا يفيد البرهان، يفيد فتشي من سنخ عمله. لعل هذا يعني من المقربات، ما نريد نتبنى الآن، لكن نقول المشهور، ما لعله المشهور، الذين تبنوا المعنى الثاني للبهتان، وهو البهتان يعني اتهمه حتى وما ليس فيه، هذا صاحب البدعة. مثلا صاحب بدعة ادعى كمزدك، يعني اجب الإباحية الأخلاقية، وهذا شوف الشباب يلتفون حوله ولا مناصة من دفعه عنهم وإبعادهم عنه إلا بتهمة معي. مثلا تقول بأنه عنده مرض مسري، هذا إذا اقتربت منه مثلا تقول لابنك هذا عنده فلان مرض مسري، وتجيب له بعض الشواهد كذا فيشرد منه مثلا، يعني أو تبهته في أمر آخر أن هذا السارق ليس بسارق، سارق أديان بس مو سارق أموال، فتبهته بأنه سرق أموال كي يحذروه. فكثير تبنوا هذا التفسير، والبعض هو يستصعب هذا التفسير. احنا نريد الان نتبنى، نريد نقول له وجه، وهو انه باب التزاحم واضح. يعني لو دار الان بين انه تكذب على واحد وبين ان يقتلك، شو تسوي؟ لا شك في انه تقول لا، ان اكذب عليه يعني ان اتهمه بما ليس فيه، ما يصير، هاي الاخلاق ما تسمح لي. فيقتلك او يقتل مؤمن، بعث يريد ان يقتل مؤمن، فلا مناص لك من أن لكي تدفعه إلا بأن تتهمه عند رئيسه المسؤوله. فإذا اتهمت بتهمة المسؤول يضرده، فما راح يقتل هذا. أكو بعثي قاعد يطارد مؤمن حقدا يريد أن يقتله، ولا تستطيع أن تصنع شيئا إلا أن تتصل بالرئيس أو تبعث له رسائل بأن هذا مثلا كذا خالف فلان مقرر من مقررات الحزب أو أي شيء ثاني. واضح في باب التزاحم أيهما أم البهتان مزين حرام، لكن خمسة إسكندر من المحرمات. فإذا عورض، إذا زوحم بمحرم أهم، رجح ذلك عليه. ومنه ما ذكرناه هنا أنه لو تزاحم الإيمان والكفر مع البهتان، فإن يعني بمعنى أنه لو لم تبهته لسلب الكثيرين إيمانهم. فحسب معادلات باب التزاحم اللي هي عقلائية، فلا شك في تقديم هذا على ذاك. نعم الطرف قد يستشكل صغرويا، هو صمم أن يقول الإيمان ما له قيمة، ما عندنا نقاش وياه. احنا نقول أنت الذي تؤمن بأنه ومن يشرك بالله فقد حبط عمله، أنت الذي تؤمن بأنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، المحرز عندك أن هذا حكم مهيمن، أنه الأهم. بعد ماكو مجال للنقاش أنه كيف إذا صار التزاحم تجيز لنا البهتان. فهذا توضيح لأصل الفكرة، قلت من غير يعني فعلا تبنى لها. النقطة الثالثة التوضيحية، إنه أنا شوية دبرت في هذه الرواية لأنه القسم من الأعلام شوية صعب عليهم ما نقول، فقلت نرجع للروايات من جديد. فوجدت في قوله تعالى هاي في الدائرة الأخرى اللي هي كانت الدائرة الثالثة، دائرة الأحكام المذكورة فيها عللها، مثل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فذكرنا بأن هناك روايات من الطرفين عند المراجعة غير المستوعبة، شفت بأنه قلت هذا مو استقراءتهم، إذا استقرأتهم تاما فنستفيد، على أنه لا يؤثر في النتيجة التي نقولها. الرواية التي تفسر هذه الآية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة بالشرك بالمعنى اللي الآن نفهمه، يعني كي يندفع الشرك، كي لا يبقى مشرك على وجه الأرض، أن القتال والجهاد الابتدائي واجب كي لا يبقى مشرك على وجه الأرض. الرواية اللي أنا شفتها مرسلة كانت، وكثير من المفسرين أصلا لم يروها، مجمع البيان رواها مرسلة عن الإمام الصادق عليه السلام، كثير من المفسرين لم يذكروها. في المقابل الروايات الأخرى روايات بعضها صحيح معتبر لا شك فيها، روايات كثيرة، على أنه لو كانت في تلك الجهة روايات كثيرة فهذه صريحة في تفسيرها فهي حاكمة عليها. هذه الروايات الثانية اللي في الكافي موجودة وغيرها، وعادة التفاسير نقلت هذه الروايات، تصرح بأن هذه الرواية مرتبطة بالإمام المنتظر عجل الله، بأن هذه الآية مرتبطة بالإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فهنا لاحظوا، فتفسير هذه الآية بأحد نحوين يكون، إما أن الخطاب موجه للإمام وصحبه وليس موجها لعامة الأمة الإسلامية والقادة بدءا من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وانتهاء منتظر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. فهذا وجه. الوجه الثاني اللي هو الظاهر من الروايات أن الخطاب عام، فإذا أبقينا الخطاب على عمومه إذن ماكو إذن تصرف في التفسير، وإنما أكو الروايات توضح تخصيص الآية، فنبقى إحنا في عالم التفسير. الوجه الأول هو خلاف الظاهر، صار تأويل أنه قاتلوهم، واضح أن الخطاب للنبي وأصحابه، فأنت تقول بأنه يعني الرواية تقول أنه قاتلوهم خطاب للمال المنتظر عجل الله فرجه الشريف، وهذا راح يكون تأويل. الروايات اللي هي كثيرة ومتعددة توضح ذلك. ظاهر الآية على عمومها، لكن الله استثنى زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى زمان الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف، فرخص لهم في ترك هذا الحكم، وإنما الإمام هو المكلف بتطبيقه. وإذن في زمان النبي ما الذي نصنع؟ نصنع هذا اللي احنا فسرنا وأوضحنا، أنه إنما يكون القتال معهم لرفع قسرهم شعوبهم وضغطهم على شعوبهم في لكي يمنحونهم حرية المعتقد. فتكون هذه الصورة هي المفسر بها الآية. ولاحظوا نقرأ أحد الروايات يقول عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه، الرواية في الكافي ورواية أخرى في تفسير عياشي وغيرها وغيرهما، قول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فقال لم يجئ تأويل هذه الآية بعده، يعني ما تقول إليه، ظاهرها هو هذا. لاحظوا هنا أن رسول الله رخص لهم، إذن استثناء، حكم عام النبي رخص، أن رسول الله رخص لهم لحاجته وحاجة أصحابه، يعني للضرورة، أنه النبي لا يستطيع أن يعني يقوم بهذا التكليف لظروف موضوعية، لظروف ذاتية في أصحابه وموضوعية في الوضع العام. أن رسول الله صلى الله عليه وآله رخص لهم لحاجته وحاجة نظرا لحاجته وحاجة أصحابه. زين، فهذا رخص للرسول، ما حكمنا؟ الإمام يقول لا، الترخيص رخصة مستمرة إلى زمان الإمام عليه السلام. فلو قد جاء تأويلها، اللي في صريح رواية أخرى يعني في زمن الإمام عليه السلام، فلو قد جاء تأويلها لم يقبل منهم ذاك الوقت، ما يقبل، هناك حجة الله البالغة تكون بهذه الطريقة، لكنهم يقتلون حتى يوحد الله عز وجل وحتى لا يكون شرك. هذا خاص بالإمام. إذن على حسب هذه الروايات، في رواية أخرى اسم الإمام جاء أنه رخص إلى زمان الإمام عليه السلام، يعني ما مضمونه أنه التأويل يستمر إلى زمان الإمام ولو قد قام منتظرنا باللفظ الخاص بعده، سيرى من يدركه ما يكون من تأويل هذه الآية وليبلغن نظر الخطأ الخاتب دين محمد صلى الله عليه وآله ما بلغ الليل، يعني يصل للقطب الشمالي مثلا والجنوبي، ما بلغ الليل حتى لا يكون شرك على ظهر الأرض كما قال الله تعالى. فهذا توضيح للكلام. فإذا النتيجة شنو هي؟ أنه التفسير الذي نتبناه بعد مراجعة الروايات، أنه من زمان النبي صلى الله عليه وآله وإلى هذه الأزمنة وإلى ما شاء الله حتى يوم الظهور، فإننا مكلفون بالقتال لأجل رفع القسر والظلم، إن قدرنا طبعا، في الحكومات الأخرى على شعوبها لكي تمنحها حرية المعتقد. هذا تكليفنا مو أكثر. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه هي النقطة الثانية. النقطة الأخرى اللي هي لم نكملها، وهي أنه إن قلت، لأن إحنا نتيجة هذه الكلمات التي قلناها بأنه في هذه الدوائر تلجأ إلى الأهم، والأهم واضح ملاكا، فنقول إذا كان هذا الكلام فيرد عليه أن الروايات تصرح بالتخيير كما في مقبولة عمر بن حنظلة وفي روايات أخرى عديدة. فمقتضى القاعدة هكذا، أنه نرجح بالمرجحات المذكورة في المرفوعة، مرفوعة زرارة ومقبولة عمر بن حنظلة، والبعض يقرأها عامر بن حنظلة ويرى أن هذا خطأ مشهور وله بحث في محله. فالمرجحات نبدأ بها، فإذا فقدت المرجحات المنصوصة فإذن فتخير كما يقول الإمام عليه الصلاة والسلام، إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر. الجواب على ذلك، قلنا أولا هذه الروايات التي تحكم بالتخير هي خاصة بتعارض الروايات، الرواية تقول يأتي عنكم الخبران المتعارضان، ولا غير، ما تتكلم عن البينتين المتعارضين ولا عن الإقرارين المتعارضين ولا عن مثلا ظاهري الآيتين المتعارضتين، تتكلم عن الخبرين فقط. إذن هي خاصة بالخبرين، ونحن ليس كلامنا عن الخبرين، كلامنا عن الموضوعين. ثانيا، لو عممنا الرواية، هذه الرواية لمطلق الحجج فرضا، وأنها ليست خاصة بالخبرين تنقيحا للمناط أو إلغاء للخصوصية أو غير ذلك، فأيضا تبقى روايات التخيير في دائرة الحجج، هذا ثانيا. لكن ثالثا اللي الآن أريد أن أضيفه هو لب الجواب. هذه أجوبة تنزلية كانت، أصلا البابان مختلفان تماما. فالتوهم، أصلا التوهم أن ما نحن فيه مما يندرج في رواية التخيير ليس له وجه، لأنه من السالب من انتفاء الموضوع. ليش؟ لأن احنا في باب التزاحم والروايات في باب التعارض، بس ما له ربط، يعني ما كان في داعي نجاوب الجواب الأول والثاني إلا لمن لا يلتفت للموازين جيدا. في باب التعارض، مرجحات باب التعارض، هاي المرجحات المعروفة، خذ بما اشتهر بين أصحابك، مثلا ودع الشاذ النادر، الشهرة من المرجحات، الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، بناء على أن المراد الحجة، يعني مو نفس الحكم كما هو في بحث ونقاش وخلاف. روايات التخيير تتحدث عن تعارض الطرق، ما تتحدث عن تزاحم الأحكام وتزاحم الموضوعات، تتحدث عن الكواشف، أن هذا خبر كاشف عن الواقع، كاشف نوعي، هذا خبر كاشف نوعي عن الواقع، فتعارض، فشن نسوي؟ من الذي يستقر عليه رأي الشرع؟ ما هو الذي يستقر عليه رأي الشرع في كاشفيته؟ يقول اللي رواه أعلمهما أفقههما أصدقهما في الحديث أورعهما هو الكاشف، فيطرح ذلك. فهذا الباب غير بابنا، احنا ما نتكلم عن الكاشف، نتكلم عن المنكشف أو المنكشف، نتكلم عن أن هذا الفعل المعلوم حرمته، ما عندنا مشكلة في الكاشف، كلامنا في المنكشف. هذا الفعل المعلوم حرمته أو المعلوم وجوبه لو تزاحم مع هذا الفعل الثاني المعلوم حرمته أو وجوبه ولم تستطع أن تجمع بين الواجبين، فأيهما تفعل؟ شو تسوي؟ وترجع على مرجحات باب التزاحم، ما لها ربط بالأعدلية ولا بالشهرة ولا بغير ذلك، نرجع إلى مرجحات باب التزاحم. إذن هذا هو واقع الجواب. إذن هذه الدوائر الخمس مقتضى القاعدة فيها كما قلنا، هذا تدبروا به جيدا إلى أن نكمل البحث. ما هي محصلة هذا البحث؟ محصلة البحث النهائي، هذه دققوا فيها، أن ملاك الصحة هو الغرض ولا شيء آخر. فهذا مقابل الأقوال السبعة الماضية اللي تفصلنا الكلام عنها، ملاك الصحة هو الغرض، محقق الغرض هو الصحيح، غير محقق الغرض هو الباطل. وأما التعريفات الأخرى فلا تكون إلا طريقا لهذا، فإن طابقته فبها، وإن لم تطابقه فليست لها قيمة، فهي طريقية مو أكثر، يعني مطابقة المأتي به للمأمور به. هذا تعريف كان بعد اللي الشيخ التزمه في العبادات، نقول هاي المطابقة مو ملاك الصح، إذا الملاك هو الغرض. وقد أوضحنا في البحث قبل الماضي وعندما نقلنا كلام الأخون وغيره، أنه سواء في دائرة الامتثال أو في دائرة الحكم الملاك هو الغرض، الملاك هو الغرض. في دائرة الامتثال لو امتثلت فلم يتحقق الغرض، يسقط الغرض؟ لا يسقط الغرض. يسقط الأمر؟ لا يسقط الأمر. مثلا ذكر ما في قضية الماء والإحراق وإلى آخره، فالامتثال لا يتحقق إلا بتحقق الغرض، ولا يسقط الأمر إلا بسقوط الغرض. فلو امتثلت بأن أتيت بالماء إليه فلم يشربه، لا يزال الأمر قائما. ولذا لو فرض أن الماء أهرق في هاي الأثناء، الأمر نفسه يدعوك إلى أن تأتي بالماء، ما يحتاج إلى أمر جديد، إذ لم يسقط. المهم فصلنا الكلام عن ذلك ماضيا. الأحكام تدور مدار الغرض، الامتثال أيضا، الأحكام هي فعل الشارع، الامتثال هو فعلي، فحكمه يدور مدار الغرض وفعلي امتثالي يدور مدار الغرض أيضا، فهذا لا شك فيه. فنقول أي تعريف تعرفه للصحة لابد أن يرجع إلى هنا، فهذا هو المحور. فخلي هنا نركز ونناقش الشيخ التعريفات المختلفة التي أشرنا إليها سابقا. فنقول بأن الصحة إذن تعني محقق الغرض، فإذا حقق الغرض فهو صحيح، وإذا لم يحقق الغرض فليس صحيح، وإن طابق المأتي به للمأمور به لكنه لم يحقق الغرض فليس بصحيح. هذا هو جوهر الكلام ومؤدى تلك المقدمات المطولة التي ذكرناها. حسنا، نقطة تبقى عندنا مقدار دقيقتين من الوقت، أن محقق الغرض قد يقال غير اختياري. فنرجع إلى كلام الشيخ، إذن لأن كلام الشيخ همه الأساسي إثبات هذا المعنى، أن الصحة مو مجهولة، عندك كلمة واحدة رئيسية وكل الحكي لإثبات هاي الكلمة. الصحة ليست مجهولة، ليست الصحة والفساد بجعل جاعل، هذا الكلام. وإحنا عجبنا قلنا بأنه لا، الصحة تعني محقق الغرض، ومحققية الغرض هل هي مجهولة أو لا؟ نقول نعم، سواء في التكوين أم في التشريع. في التكوين النار محرقة أو لا؟ محرقة، ليش يعني مؤثرة منتجة للغرض أو الفائدة أو الثمرة أو النتيجة أو المعلول، ما شئت فعبر. خب هل كون النار محرقة بجعل جاعل؟ الجواب نعم، فلله أن يسلب النار إحراقها كما في قضية نار إبراهيم. هذا من الواضحات عندنا أن كل ما في الكون مما يعتبر علة عليته بجعل الله، مو أنه ذاتية له بذاتية باب البرهان، جعله الله علة فلا ينفق عنه المعلول لكن بجعل الله. هذا في عالم التكوين، كذلك في عالم التشريع مؤثرية هذا في الأثر بجعل الله، يعني مؤثرية البيع في النقل، مثال كلش واضح الآن عرفي، البيع مؤثر في النقل بجعل جاعل، الشارع يقول جعلته مؤثرا في النقل أو لم أجعله، العرف هم يقول هذا البيع أشوفه مؤثر جعلته أو لم أجعله، والأمر لهم وللبحث بعض التتمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.